بقولك فات الزمان لما وسعت لو لقيت مصباح على الدين
وجد تحك المصباح ده طلع لك العفريت اللي جوه ده
قال لك ها
شبيك له بيتك له بايه
اطلب شقه قال لي عايز عروس وثالث قال لي انا عايز جيل على
الرابع قال لي انا عايز الجنه
يا جماعه ده اللي خايف على دنيته وعلى اخرته لو خايف على الدنيا عايز الرزق طيب الامان المعيشي ضمنه الله عز وجل لك بالصبر خايف على ولادك
خايف على احبابك
خايف على ذريتك تكفي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم للامه بتقوى الله
فتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب
اعلم
ان انت في ظل الفتن دي تمنى خلصها فتن يمين وشمال الفتن دي لو مشيت وراها هتوصل للنار
النجاة
سفينة النجاة بتاعتك
هي الصبر
دخولك الجنة هيكون بالصبر مغفرة الذنوب هتكون بالصبر قدرك عند ربنا لن يكون إلا بالصبر
أفلح قوم إذا دعوا وتبوا لا يحسبون الأبطال إن رجبوا فهم لا يسألون لفعل الفجر ولا
المخرج
الفتن اللي احنا فيها دي يا جماعه
ايه المخرج منها
ازاي ان احنا ننجي احنا الان كاننا في سفينه والامواج لمنة واسرة كالجبال
هو عصفور صاحب الحياه اللي في طاعه الله عز وجل
يا عبد الله
نعمتان
مغبون فيهما كثير من الناس اوعكم منهم
ايه هم الشحه
والفراغ
الحق سلم كل واحد طاعه ربنا
الصالح يا اخي
حجابك يا اخ هو اللي ينفعك خطواكم لله عز وجل هي اللي هتنفعكم
هي اللي هتبيض وجوهكم يوم القيامه
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
ولكن
طب أنا قلب مريض أنا قلب مات
زي ما ربنا بيحيي الأرض بعد موتها
سيحيي قلبك بعد موتك
يا عبد الله انتبه
لذلك لما تلاقي حياتك مع أمورك مش ماشية حياتك مش سالكة كل حاجة متربيخة فوق دماغك اعرف إن أنت محتاج إن أنت تتقي لو اتقيت ربنا هتلاقي كل حياتك سالكة
نفس ما لك لا تعودي للهدى فتكسرت سفن الهداية في المدى أنهدفرت حتى إذا ما أبحرت غرقت بأن حياتها صارت
هتبين
على نفسك المباحات والحرام وتمشي دائرة الحلال هتستقيم على صراط الدنيا يستقيم لك صراط الحلال هتفتح المباحات بالنسبة لك وتخش في الشهوات هتلاقي صراط يوم القيامة ضيق جدا لحد ما يوصل ان يكون ادق من السيف وحد من الشعر
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يسر شركة الراية للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان سفينة النجاة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع المادة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة ونحن اليوم على موعد مع سفينة النجاة نحن جميعا في أشد الحاجة إلى تلك السفينة لا من مسلم على وجه الأرض في خضم هذه الفتن التي تأتينا من كل حدب وفوق إلا وهو في أشد الحاجة إلى سفينة النجاة الحقيقة عايز أبدأ بس النهاردة بقصة جميلة جدا وهي قصة واقعية حدثت منذ سنوات عديدة قصة السفينة أو الباخرة سالم الكبريت، لو كلكم سمعتوا عنها أكيد يعني. هذه الباخرة لما غرقت في مكان بالقرب من مدينة سويه، حقيقة السفينة دي لما غرقت كل من عليها مات إلا رجل واحد. هذا الرجل فضل متعلق بلوح من الخشب لمدة 3 أيام والناس لا يعلمون عنه أي شيء. تخيل كده 3 أيام وانت في البحر، ما بين ظلمة الليل وظلمة البحر، وما بين البرد وما بين الأمواج وما بين الخوف من أسماك القرش والكلام ده كله، سبحان الله. تخيل مدى الرعب الذي من الممكن أن يدب في قلبك. بالله عليك تعمل إيه في عز الرعب ده كله؟ يعني الرجل ده لو ما ماتش من أسماك القرش هيموت من الغرق، هيموت. لو ما ماتش من الغرق هيموت من الجوع والعطش بقاله 3 أيام. لو ما ماتش من ده كله هيموت من الخوف. فأسباب الموت كلها بتحيط بهذا الرجل، ومع ذلك لأن مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى لم يرد أن يموت هذا الرجل في البحر فلم يمت، خلاص انتهت. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. عايز تتخيل معايا هذا المشهد وترجع معايا لحديث للحديث صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه النبي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إيه علاقة الحديث ده بالقصة دي؟ علاقة الحديث ده بالقصة دي، أنا عايز تتخيل منظر الرجل ده في عز ظلمة الليل وظلمة البحر وفي عز الخوف والجوع والعطش اللي هو فيهم، لو فجأة جت طيارة ومدت له حبل منها والحبل ده مثل فيه ولفه حوالين رقبته وحوالين بطنه ورجليه عشان يطلع للطيارة وتبدأ مرحلة حياة جديدة بعد ما كان الموت بيحيط بيه من كل مكان. عايزك تتخيل ان الحبل ده هو حبل السنة، هو طوق النجاة، هو سفينة النجاة. هذا الرجل في عز الخضم، خضم هذه الفتن وهذه الابتلاءات التي احاطت به من كل مكان، لو انه وجد الحبل ده، الحبل ده يمثل بالنسبه له الحياة كلها، صح ولا لا؟ الحياة كلها في عز بقى الفتن اللي احنا فيها دلوقتي، سفينة النجاة بالنسبه لنا حاجتين: تقوى الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد نرجع لقصة هذا الرجل، فالرجل ده فعلا جات له بعد 3 أيام طيارة هليكوبتر ونزلت له حبل ولفها فعلا، لف الحبل فعلا حوالين بطنه ورجليه وشدوه، طلع في الطيارة ركب، وبعد ما طلع خدوه لأحد المستشفيات في السويس وقعد يتعالج هناك لمدة 2 يومين كاملين وينقلوا له محاليل وجلوكوز والكلام ده كله. وبعد 2 يومين انت ساكن فين؟ انا في القاهرة. أجروا العربية بجو، ركب العربية على بعد 6 كيلو من مدينة السويس، العربية اتقلبت بيه فمات. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. شوف سبحان الله، مع إن أسباب الموت كلها اجتمعت حوالين هذا الرجل في البحر، إن هو لازم يموت، يا سمك القرش يا بالغرق يا إما بالجوع والعطش يا إما بالخوف، كل أسباب الموت توفرت، لكن مالك الملك وملك الملوك إذا أراد شيئا فإنما يكون له كن فيكون. مش هتموت في البحر، إذا لا يمكن يموت في البحر. ولو اجتمعت أسماك القرش كلها حوالين الرجل ده، طالما إن الحق جل وعلا لم يعطيها الأمر أو الإذن إن هي تاكله، مش هتاكله. ويخرج رجل من البحر ليموت في البر، لأن الذي أمر بذلك هو الله سبحانه وتعالى. فموضوعنا بيدور حوالين السفينة دي بقى، سفينة النجاة. إحنا فتن، فتن شديدة جدا. وبعدين عايزك تتخيل معايا مشهد ثاني جميل برضه قبل ما نبدأ في الدرس. عايزك تتخيل معايا، أنت فاكر أول سفينة للنجاة كانت سفينة مين؟ كان سفينة سيدنا نوح عليه السلام، السفينة اللي ربنا أمر أن يعني أن يأخذ فيها من كل زوجين اثنين، السفينة التي أمر الله عز وجل أن يأخذ من كل زوجين اثنين وأن يأخذ فيها عباد الله الذين آمنوا بالله عز وجل واتبعوا سيدنا نوح عليه السلام. هذه السفينة لم يكن فيها إلا مؤمن بالله عز وجل، ما كانش فيها ولا أحد كافر. ولذلك الناس الذي جاء في الكون من بعد ذلك هو من ناس سيدنا نوح عليه السلام. تأمل معايا بقى بالله عليك وفكر كده عشان تعرف بس فضل الله عز وجل عليك، وكان فضل الله عليك عظيما فعلا دي حقيقة. تخيل كده من زمن نوح عليه السلام إلى أرحام النساء المؤمنات، إلى أصلاب الرجال المؤمنين، إلى أرحام النساء المؤمنات، وفضلت تنتقل من صلب رجل مؤمن إلى رحم امرأة مؤمنة، إلى أن وجدت في هذه الدنيا بين أبوين مؤمنين موحدين لله جل وعلا. فكنت مسلما وهذا فضل ومحض فضل الله عز وجل. بالله عليك دي وحدها نعمة لا تستحق ان انت تسجد شكرا لله عز وجل؟ طبعا تستحق. فبيت اذن فنحن الليلة على موعد مع سفينة النجاة. عايزين نعرف الفتن اللي احنا فيها دي يا جماعة ايه المخرج منها؟ ازاي ان احنا ننجي؟ احنا الان كأننا السفينة والامواج لمنة ونسرة كالجبال، زي السفينة بتاع سيدنا نوح والامواج اللي كانت حوله وهي تجري بهم في موج ايه كالجبال. تخيل بقى في عز الفتن دي كلها وامواج الفتن التي تحيط بنا من كل مكان، ازاي المخرج؟ تعال نشوف ايه المخرج. بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا وتزودوا. طيب نتزود يا رب عشان نخرج بقى من الفتن دي، فان خير الزاد التقوى. يبقى الذي ينفعنا في هذا الزمن في الفتن اللي احنا عايشينها دي السفينه اللي هنخرج بها من الفتن دي التي ننجو بها من الفتن ومن عذاب الدنيا ومن عذاب الاخره وننجو بها وندخل بها جنه الرحمن سبحانه وتعالى، حاجتين زي ما قلنا تقوى الله واتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوى الله بوصيه الحق جل وعلا للاولين والاخرين، نعم اعظم وصيه. ولذا قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الارض، خد بالك من الكلام ده غالي قوي، ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. طيب هذه الوصيه اهي. طب وان تكفروا ها هل هينقص اي شيء من ملك الله عز وجل؟ ابدا. وان تكفروا برضه فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا. لو تأملت معايا لنص الآية تجد العجب العجاب. ربنا بيقول لك ولله ما في السماوات وما في الأرض، جميل جدا. طيب ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، خذوا الوصية ليه؟ طب ولو كفر الكون كله، لو كفر الإنس والجن، لو كفر كل من على الأرض، برضو فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وده نص الحديث القدسي أن الرب العلي سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي رواه مسلم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا سلام، شو بديه؟ يبقى هي دي التقوى، هو طوق النجاة من الفتن اللي احنا فيها دي ان احنا نسيء ربنا، ان احنا نعيش هذه التقوى. يا جماعة ده اللي خايف على دنيته وعلى اخرته، لو خايف على الدنيا عايز الرزق خايف، الامان المعيشي ضمناه الله عز وجل لك بالتقوى. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبعدين ويرزقه من حيث لا يحتسب. خايف على ولادك، خايف على احفادك، خايف على ذريتك، شوف اسمع لقول الله عز وجل ماذا يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه يا رب؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يجي المثال العملي ده ياتي في سوره الكهف، يقول جل وعلا واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. يا سلام، يعني صلاح الآباء يرثون أبناء، أي نعم. ولذلك جاء في بعض التفاسير أن هذا الأب لهذين الغلامين كان الأب السابع، يعني الجد السابع، ووصل صلاح هذا الرجل إلى أحفاده. ولذلك تأتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بتقوى الله، أعظم وصية، أعظم وصية أن الإنسان يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. هي دي سفينة النجاة، أن أنت في ظل الفتن دي لمنة الوسرة، فتن مين وشمال، الفتن دي لو مشيت وراها هتوصل للنار. تنجو ازاي؟ بسفينة النجاة، بإيه؟ بحاجتين يا جماعة، تقوى الله واتباع سنة رسول الله. تأتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح عن العرباض بن ساري، عن العرباض بن ساري قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. خد بالك ده مين اللي بيوعظ؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وهي في الموعظة، الموعظة ما تبقاش خارجة من قلب لا يشعر بتلك الموعظة، ما تبقاش خارجة بلا إحساس بلا شعور بلا مشاعر، لا، لازم الموعظة تخرج من القلب عشان توصل للقلب. عشان كده شوف موعظة النبي موعظة بليغة، إيه النتيجة الحتمية لهذه الموعظة؟ ظرفت منها العيون وبعدين ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. شوف الوصية له، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشين فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وشفنا والله الاختلاف الكثير. فعليكم بسنتي، هو ده الحل، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعمل فيها يا رسول الله، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. اوعى تألفوا في الدين، اوعى تبتدع، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خد بالك من حكم هم أول، قال فعليكم بسنتي وبعدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ثم كم سنة يا جماعة؟ سنتين ولا سنة واحدة؟ سنة واحدة. أما ليس عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أنك بعمل بإيه؟ عارف المدرس اللي بيقف في الفصل، المدرس ده بيشرح كتابي، الكتاب ده من تأليف طبعا، لا ده الكتاب ده من تأليف واحد والمدرس ده بيشرحه، أو الصحابة هم اللي بيشرحوا سنة النبي. عشان كده هنقول إيه؟ بنقول نتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. بفهم إيه؟ السلف، هم دول اللي بيشرحوا لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. حديث ثاني جميل جدا عند الترمذي بسند صحيح، شوف النبي عليه السلام، وطبعا انت عارفين ان كان من بين الخواص التي اختص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم من دون الانبياء انه اوتي جوامع كلام. النبي عليه السلام اوتي جوامع كلام، كان النبي عليه السلام يقول كلمه، كان النبي عليه السلام يقول كلمه او يقول جمله، الجمله دي عشان انا وانت نشرحها نحتاج مثلا 500 مجلد او نحتاج 200 مجلد عشان نشرحها. يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، حط بقى تحت كلمة حيثما كنت دي 1000 خط، اتق الله حيثما كنت. طيب انا اذنب وما فيش حد معصوم يا جماعة، ده النبي عشان قال كده، قال كما عند مسلم والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا، عارفين لو انتم اذنبتوش لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بل وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم اذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا. شوف بلد يعني كلمة فقال أسرع، أول ما وقع في الذنب على طول فاق، فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت العبد. خد بالك الحتة دي أهل العلم بيقولوا إيه؟ بيقولوا فمن أعظم أسباب قبول توبة العبد أن يعلم العبد يقينا أنه لا يغفر الذنب إلا الله، بدليل قول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. فتبالك فعلمك بأن ربنا هو اللي يغفر الذنب إلى ده من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. شوف ده قال إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل العبد ما شاء. إيه فليعمل العبد ما شاء؟ هل معناها ان ده حظ للعبد، ان ربنا سبحانه وتعالى يحض العبد على الذنب؟ ابدا، الله عز وجل يحضه على التوبه بعد الذنب. خد بالك المساله مهمه جدا، علم عبدي لازم يكون عندك رجاء وحسن ظن عالي جدا في الله لو اذنبت ان ربنا هيتوب عليك. في دليل ثاني جميل قوي نحب نعيش معاه كده، حديث رواه الترمذي بسند حسن ان الله عز وجل يقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني. شوف خد بالك دعوتني ما ينفعش لوحدها، ورجوتني ما ينفعش لوحدها، لازم رجوتني ومعها اخذ بالاسباب اللي هي دعوتني، ولازم لو دعوتني لازم تحسن الظن بالله يبقى ورجوتني، يبقى من ناحيتين لازم يكونوا مع بعض. انك ما دعوتني ورجوتني لو عملت الاثنين دول خد النتيجه، غفرت لك. هتغفر لي ايه يا رب؟ الزنا ولا شرب الخمر ولا هتغفر لي ايه بالظبط؟ غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، اي ذنب هتأتي بيه طالما ما فيهوش مظن للعباد، على ما كان منك ولا أبالي. لا يا رب ده مذنوبي أكثر من كده. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. وثم دي تفيد التعقيد مع التراخي، يعني ممكن واحد يذنب 20 سنة وبعد كده يفكر يتوب. لو تب قبل أن تغرر الروح وقبل أن تطلع الشمس من المغربة هيقبل الله عز وجل توبتك. شوف رحمة ربنا، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك برضو ولا أبالي. خد بالك، لا هو ده فيه ذنوبها اكثر من كده. يا ابن ادم لو اتيتني بغراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بغرابها مغفرة. أنا دايما بقول لك يعني لا تنسى اسم الله عز وجل الودود، الودود سبحانه وتعالى. يبقى النبي عشان بيقول لك ايه؟ اتق الله حيثما كنت. طب اذنب واتبع السيئة الحسنة تمحها. طب يا رب ده الناس اعمل معهم ايه؟ طب ده حق فين؟ حق الناس مديت وخالق الناس بخلق الحسن. يا سلام، حديث بسيط جدا لكنه جمع حق الله وحق العباد في آن واحد. مديت يبقى سفينة النجاة فين يا جماعة؟ في تقوى الله. ولا نسب بيننا وبين الله إلا بالتقوى. يقول جل في علاه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام، الآية دي لها مناسبة جميلة أو أحب أذكرها، يعني اسمع لما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم في مناسبة ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتابه زاد المسير، إن النبي عليه السلام لما رجع فتح مكة يا جماعة بعد ما غاب عن مكة كم سنة يا جماعة؟ 10 سنوات في المدينة المنورة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا منتصرا. فلما ذهب إلى فتح مكة في اليوم دوت كان مين معاه؟ كان سيدنا بلال. طبعا كلنا عارفين سيدنا بلال قد إيه اتعذب وأوذي في مكة. كانوا في مكة يجرونه في رمضاء مكة ويضعون الصخور العظيمة فوق صدر سيدنا بلال ويقولون له أهل لات والعزة إلى هان من دون الله فيكون نشيله الخالد أحد الأحد. في اليوم ده حب النبي عشان يعرفهم قدر سيدنا بلال. هو بلال أبو جهل كبير عنه إيه؟ كان يقول عنه هذا العبد إيه الأسود. شو ده إيه؟ هو العبد الأسود ده بقى اللي مالوش قدر عندك هتعرف إنت النهاردة قدره عند ربنا قد إيه. سبحان الله. شوف النبي عشان يأمر سيدنا بلال إنه يؤذن في أي مكان جنب الكعبة أبدا، عند الحجر الأسود أبدا، يطلع فوق الكعبة. طب إشمعنى فوق الكعبة؟ عشان سادة قريش اللي هم بيظنوا إن بلال ده مالوش قدر، لا ده ليه قدر عظيم عند ربنا، والوحيد اللي هيطلع فوق الكعبة ويؤذن من فوق الكعبة. ويطلع سيدنا بلال ويصدع بكلمة التوحيد ويؤذن من فوق الكعبة. سبحان الله. في اللحظة دي كان في 3 من المشركين واقفين، واحد منهم كان يدوب أسلم ما بقاش ساعتين، اللي هو مين؟ أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وكان معاه 2 مشركين لسه ما أسلموش، هما عتاب بن أسيد والحارث بن هشام. فعتاب بن أسيد من أول ما شاف سيدنا بلال بيؤذن من فوق الكعبة قال مقالتين. المقالة الأولى قال إيه؟ أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن من فوق الكعبة؟ المقالة الثانية بعدها بثواني قال إيه؟ والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أن مات قبل أن يرى هذا اليوم. يقول الحمد لله أبويا مات قبل ما يعيش ويشوف سيدنا بلال، يشوف بلال فوق الكعبة بيؤذن من فوق الكعبة، ده كان هيموت بحضرته. سبحان الله. الحارث بن هشام بقى قال إيه؟ والله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته. لكن أنا عارف مش على الحق. مين الثالث بقى؟ بس كان أسلم بقى له ساعتين، اللي هو أبو سفيان. قال أما أنا فوالله لا أتكلم بكلمة، إني أخشى إن تكلمت أن يذهب الحصى فيخبر النبي. شوف إيه؟ من كتر بقى المعجزات اللي هم شافوها للنبي عليه الصلاة والسلام. يوم هم الثلاثة لسه واقفين يا جماعة وما اتحركوش ومحدش واقف معاهم، ويجي لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف الوحي زي ما بيقول لك الصلة بين الأرض والسماء كانت شغالة يعني ليل ونهار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أما إني علمت مقالتكم، أما إنك قلت كذا يا عتاب، وأنت قلت كذا يا حارث، وأنت قلت كذا يا أبا سفيان. فقال عتاب والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم في ذلك اليوم. شو سبحان الله. يبقى إن أكرمكم، فنزل قول الله عز وجل في هذه اللحظة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش أنت بتقول يا عتاب بتقول يعني أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن؟ لا، إن أكرمكم عند الله مش أبيضكم، مش أغناكم، مش أحلاكم، مش أغناكم، لا، أكرمكم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك شيخ حبيب بن إليه بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول الحديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول يا أيها الناس، خد بالك من كلام، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. ثم تلا قول الرب العلي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خدت بالك؟ قدرك عند ربنا لم يكن إلا بالتقوى. سكينة النجاة بتاعتك هي التقوى. دخولك الجنة هيكون بالتقوى. مغفرة الذنوب هتكون بالتقوى. إن ربنا يبارك لك في دنيتك وآخرتك لم يكن إلا بالتقوى. ولذلك حديث رواه مسلم حبيب صلى الله عليه وسلم إيه؟ وهو بيشاور على صدره، لان كل حاجه محلها فين؟ في القلب. القلب ده اهم حاجه. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منك الا قلبك. خد بالك، ربنا مش عايز جسدك، جسدك ده لا يصلح. تعرف عنه ايه يا جماعه؟ هقول لك مثل بسيط. انت عارف لما واحد بيروح يشتري نجفه، النجفه الجميله دي اللي بتساوي مثلا 30 40 الف جنيه بيحطها لك في ايه؟ كرتون صح ولا لا؟ بيحطها لك في كرتونه وحواليها شويه قش عشان النجفه دي ايه ما تكسرش. اول ما توصل للبيت بتعمل ايه؟ بتفك الكرتونه وبترميها هي والقش وتعلق النجفه. قلبك دوت هو النجفه وجسمك دوت هو الكرتونه. بمجرد ما تخش القبر الكرتونه بتترمي ولا يبقى الا قلبك. قلبك ده اللي هتتحاسب على اللي كان فيه. فالقلب في الدنيا محل النيه وفي الاخره محل الحساب. لذلك ربنا اثنى على خليل ابراهيم عليه السلام فقال اذ جاء ربه بقلب سليم، وقال لك عن يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فحبيب صلى الله عليه وسلم حتى في حديث البخاري ومسلم يقول ايه؟ انا ان في الجسد مضغه، خد بالك، انا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فاكر لما قلت لك زمان وان كانت خلاصه لكن انا بقول لك تخيل معايا، بقول لك فاكر زمان لما قلت لك لو لقيت مصباح علاء الدين ها وجد تحك المصباح كده طلع لك العفريت اللي جواه ده، فقال لك ها شبيت له بيصكوا بايه؟ فانا سالت بعض الاخوه فبعضهم قال لي اطلب شقه، والتاني قال لي عايز عروس، والتالت قال لي انا عايز فيلا على النيل، والرابع قال لي انا عايز الجنه. انا قلت لهم ده حاجه حلوه اجمل من ده كله. قلت لهم انا لو قال لي شبيك له بيك تطلب ايه؟ اقول له انا عايز قلب زي قلب سيدنا ابو بكر، او مشاهد القلب التعبان اللي عندي ده واروح ارميه اي حته اي حته فديت واقوم مركب بقى قلب سيدنا ابو بكر. القلب ده لو ركب اتفر بقى هتلاقي الجوارح دي كلها شغاله كده كلها في طاعه ربنا. قلب بقى افضل قلب على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين قلب سيدنا ابو بكر، افضل واحد على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين. تخيل بقى القلب ده لو ركب عندك هتلاقي نفسك بتصلي بحب وتصوم بحب وتذكر ربنا بحب وتحب ربنا بحب، هتعمل كل حاجه بحب. هتلاقي نفسك بالظبط بتصلي كده مستحضر كده يعني سبحان الله الحوار الذي يدور بين العبد وبين الرب وانت ما انتش سامعه سبحان الله ولا واخد بالك منه. حديث رواه مسلم واحمد ان الله عز وجل يقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال، فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حمدني عبدي. عمرك بالله عليك تخيل الموضوع ده؟ تخيل نفسك تقف تصلي كده وتقول الحمد لله رب العالمين، تحس كده ان ربنا جل في علاه بيرد عليك من فوق سبع سماوات وبيقول لك حمدني عبدي. يا سلام، وايه يعني لما العبد يحمد ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ايه اللي هيزيد؟ ولا حاجه. لكن شوف ودود، انا بقول لك دايما مش عايز تنسى الاسم ده ابدا. فبيت حمدني عبد الرحمن الرحيم اثنى علي عبد مالك يوم الدين مجدني عبد اياك نعبد واياك نستعين هذا العبد والعبد ما سال. شوف سبحان الله، شوف هتحس كده ان انت بتعبد ربنا بجد بحب. هي دي المشكله، ان كتير مننا قلوبها مليانه دنيا مليانه دنيا. انا عايز قلبك ده تفرغه من كل حاجه وتملاه محبه لله، ما تخليش حاجه غيرها. طب يعني ما احبش امي، ما احبش زوجتي، ما احبش ولادي، ما احبش الاكله الفلانيه، احب كل ده بس تحت بند لله. انا بحب امي ليه؟ خد بالك علمونا في المدارس زمان انا بحب امي علشان هي حملتني 9 اشهر ورضعتني 30. طب ده في امهات استنزلوا ورضعوا اولادهم لبن صناعي صح ولا لا؟ يعني معنى كده ما احبهاش؟ انا لازم احبها طبعا. امال انت اللي بتحب امك ليه؟ انا بحبها لان ربنا امرني اني احبها. يعني بحبها مش عشان هي، لا مش عشان هي، ما ممكن هي تكون مش مسلمه، ممكن تكون اي حاجه، ممكن تكون مش مطيعه لله. انا بحب امي علشان ربنا امرني بحبها، فانا بحبها محبه تبع لمحبتي لربنا سبحانه وتعالى. فانا بعتبر محبتي لامي دي طاعه لله سبحانه وتعالى. خد بالك. طيب انا بحب زوجتي ليه؟ مش عشان هي جميله ولا عشان طبيخها ما شاء الله زي الفل ولا عشان هي ست بيت، لا انا بحبها برضه لله، لان النبي عليه السلام هو اللي وصاني بيها. قال قبل ما يموت الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء، وصيه حبيبه. ولذلك اي واحده جوزها يجعلها تقول له خد بالك ده انا وصيت الغالي صلى الله عليه وسلم. ده لو كان واحد وصى ابنه قبل ما يموت قال له يا ابني وصيتي، فخد بالك من اختك الصغيره. لو جه زعلها تقول له خد بالك ده انا وصيت ابوك. شو بقى لما يكون وصية ابوك بتحافظ عليها امال وصية النبي تعمل فيها ايه؟ عشان كده بنقول لكل زوج اتقي الله زوجتك، وبنقول لكل زوجة برضو اتقي الله زوجي ربنا يحفظك. المهم اشتهت في الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منك الا قلبك. شوف النبي عشان بيليه التقوى ها هنا، بيشاور على صدره التقوى ها هنا ثلاث مرات، التقوى ها هنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. هو ده الشيء، قلبك ده لو انصلح هتعيش في نعيم في الدنيا، في نعيم في البرزخ، في نعيم يوم القيامة. وقلبك ده لو فسد هتعيش في جحيم دنيا وبرزخ يوم القيامة. ربنا يفتح فساد قلوبنا. ولذلك سبحان الله تجد أن الله عز وجل يعني يذكر لنا مشهدا عظيما من مشاهد يوم القيامة، المشهد اللي هيدور بين المؤمنين والمنافقين على الصراط. شديد ربنا بيقول ايه عن المؤمنين؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. النور ده بتاع ايه يا جماعة؟ النور ده نور الايمان، نور العمل الصالح، نور التقوى، سفينة النجاة. هو ده اللي هيعديه. خد بالك من حاجة، احنا قلنا قبل كده مرة لو تذكر، قلنا لو تخيلت ان واحد عايز يعدي من شرق الكرة الأرضية لغرب الكرة الأرضية بلا زاد ولا متاع ولا دابة ولا طعام ولا شراب، تقول عليه عائد؟ فحبيب لك أنا هاخدها ماشي على رجلية من شرق الكرة الأرضية لغرب الكرة الأرضية من غير ما أكل ولا أشرب ولا ألبس حتى أي حاجة. إزاي طيب؟ ولا تركب حتى، ولا أركب حتى العربية ولا سيارة ولا دابة. طب ده عائد؟ طبعا لا. طب واحد يقول لك أنا هعوم بقى المحيط الأطلنطي من الشرق للغرب من غير بقى الأكل ولا شرب ولا حتى أي حاجة، برضه ده عائد؟ طب إذا كنت بتحكم على دول دينهم مش عائل، أمال إزاي تحكم على واحد عايز يعدي من فترة البرزخ وعايز يعدي من الميزان ومن تطير الصحف والمشاهد يوم القيامة ويعدي من على الصراط بلا زاد ولا عمل صالح، ده يبقى عائل؟ معقولة؟ شباب إيه؟ فربنا بيوصف هؤلاء ومشهدهم على الصراط، يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، الملائكة تنادى عليهم تقول لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ده أول مشهد. المشهد الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني انظروا إلينا حتى نرى في آثار نور وجوهكم، أو انتظرونا حتى نمشي سويا. والمعنيان صحيحان. طب النور ده كان جاي منين يا جماعة؟ طبعا ده نور عمل صالح، لكن يتقسم فين؟ خد بالك، لان الراجح من اقوال اهل العلم ان الناس يوم القيامة هينقسموا الى ثلاث اقسام، كافر منافق مؤمن. تمام كده. الكافر لا يمكن يصعد على الصراط، وده الراجح من اقوال اهل العلم ان هو الكافر اول ما بينصب الصراط على متن جهنم الكافر يترمي في النار، لان ده مخلد. طيب المنافق بقى هو بيظن ان هو كان مؤمن، بيظن لكنه كان يبطن النفاق عياذا بالله. هيتقسم النور بين المؤمنين والمنافقين في موضع قبل الصعود على الصراط مباشرة، لكن مش بالتساوي. يقول ابن مسعود عن مسألة هذه الأنوار، يقول منهم يعني من هؤلاء الذين يأخذون الأنوار، منهم من يكون نوره كالشمس، ومنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة. ده نور مين؟ ده نور المنافق. فأول ما المنافق يطلع فوق الصراط، والصراط مظلم طبعا لأن النار كما جاء في حديث وإن كان موقوف على سيدنا أبو هريرة أوقد عليه ألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اسودت، فالآن سوداء فهي مظلمة. فالصراط نفسه مظلم، وهو كما جاء أيضا عند عن أبي سعيد الخدري كما جاء في صحيح مسلم، لكنه موقوف أيضا على أبي سعيد الخدري أنه قال الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، وكل له مكان مظلم. فأول ما يطلع المنافق على طول النور بتاعه ينطفئ. المؤمن ده نوره بين أيديهم وبأيمانهم، النور عمال يزداد 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 منور ما شاء الله. فالمنافقون ينادون على مين؟ على أهل الإيمان، انظرونا نقتبس من نوركم كي نرجع وراءكم فالتمسوا نورا. اللي يحصل فضرب بينهم بسور. السور ده ليه مواصفات عجيبة، له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين، وظاهره من قبلين عذاب من ناحية المنافقين، والنداء لم ينقطع. ينادونهم، من اللي بينادي؟ المنافقون على المؤمنين. ينادونهم ألم نكن معكم، احنا مش كنا مع بعض؟ قالوا بل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، يعني الشيطان،
فاليوم شبه الحكم النهائي، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يغلق الستار عن المشهدين دولة، ويأتي النداء من عند الحق جل وعلا على الذين يعيشون الآن، يقول لهم جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يا سلام، يعني بعد ما قلت المشهدين دولة مسبقا مشهدين هيحصل يوم القيامة وربنا بيذكرهم لنا صراح صراحة في كتابه جل وعلا، بيقول لك في النهاية ما أنش الأوان بقى إن القلوب دي تخشع لذكر الله سبحانه وتعالى. فحضور، طب أنا قلبي مريض، أنا قلبي مات، أنا قلبي ما تعتبش هم. شوف الآية اللي بعدها، يقول جل وعلا: اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يا سلام، يدود والله، يعني لو كان قلبك مات فحياة القلب ده بيد الله، زي ما ربنا بيحيي الأرض بعد موتها سيحيي قلبك بعد موتك. فقلوب العباد زي أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نرجع لموضوعنا تاني إلى سفينة النجاة. لا نجاة لنا إلا بتقوى الله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دايما يحفز المؤمنين انهم يغتنموا اي لحظة في طاعة الله عز وجل. ليه؟ لان انت هتسأل يوم القيامة بين يدي الحق جل وعلا وحدك. يقول جل وعلا: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هتيجي لوحدك وتبعث وحدك وتسأل وحدك. فبيه يقول جل وعلا: وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه وبالك، ونخرج له هو هو الوحد، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ ايه؟ كتابك، مش كتاب اللي جنبك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. مش هنعذب حد بذنب حد إلا إذا كان راعيا اصطرعاه الله رعية فبات غاشا لها. ده من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن باب قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك تلاقي النبي عشان يقول لك: الحق خد بالك، اوعى تفوت لحظه بحياتك الا في طاعه الله عز وجل. الحديث عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان خد بالك مغبون فيهما كثير من الناس، اوعى تكون منهم. ايه هما؟ الصحه والفراغ. الحق اغتنم كل لحظه في طاعه ربنا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس. الحق، شوف كلمه اغتنم يعني في غنيمه. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ويوضح لك ان ما فيش حاجة هتنفعك الا عملك الصالح. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يتبع الميت ثلاثة: ماله واهله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع ماله واهله ويبقى عمله، هو ده اللي هيفضل معاك. فالقبر صندوق العمل، اللي عايز تشوفه هناك اغرسه هنا، اللي عايز تحصده هناك وتجنيه هناك ازرعه هنا، هتلاقي كل خير هناك. والله العظيم كان السلف الصالح رحمة الله عليهم جميعا كان لو جه واحد شحات يطلب واحد يطلب منه فلوس كان يقول له: مثلا اعطيني بالله. يقول: اهلا ومرحبا بمن يحولون اموالنا من دنيانا لاخرانا. هي دي المساله. ولذلك النبي عليه السلام حديث رواه مسلم لما كان يقرا: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن ادم مالي مالي فلوسي. يقول صلى الله عليه وسلم: وهل لك من مالك يا ابن ادم الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت. الاكل هيروح واللبس هيذوب والصدقه هي انها تمضي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامه سحابه ملاكي فوق دماغك يوم القيامه بسبب الصدقه. ويقول الحسن رحمه الله رحمه الله وسعه: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فابقها في نحره. لما حد ينافسك يقول لك: انا ما شاء الله حافظ 15 جزء قران، احفظ انت 20، هو حافظ 20، اختم انت القران. فكرة يجي يقول لك: ايه ده انا عندي عربيه، ايه عندي عربيه مثلا تويوتا كرولا. ما تقولش: لا لازم اجيب انا الشبح. لا، سيبك من الكلام ده كله، ولا تشغل نفسك بالكلام ده، اشغل نفسك بايه؟ بدينك. ولذلك والله ثم والله لو شغلت نفسك بدينك والله هيجيلك الدنيا والاخره. اشغل نفسك بالاخره هيجيلك الدنيا والاخره.
ده الكلام مش من عندي، ده من عند حبيبك صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. يكون صلى الله عليه وسلم من الحديث عند الترمذي بسند صحيح، يكون من كانت الآخرة همه. إيه اللي يحصل؟ خذ الشمرة بقى، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، اللي بقى من الشغل بقى في الدنيا غير هو عايز دنيا وبس، اللي يحصل جعل الله فقره بين عينيه وفرق له فرق وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. شوف تسابق الصحابة، شوف الصحابة كان قلوبهم حاضرة ازاي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط قلوبهم دايما بالآخرة على طول، جنة الله. مش سيدنا حنظلة قال كده حديث رواه مسلم، كان لما قابل سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ قال يا أبا بكر ماذا بك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ إيه اللي خليك تقول كده؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عيني، فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعاففنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. الشاهد في الكلام ده كله إن إحنا نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عيني. كلمة فكأن رأي عيني بتدل على إن النبي كان دايما يركز على الجنة النار الجنة النار. ليه؟ لحد ما كأنك شايفها قدام عينيك. وطالما أنت شفت الجنة والنار قدام عينيك والله لا يمكن تجتري ابدا على اي معصيه لله سبحانه وتعالى. شوف الحديث رواه مسلم، سيدك النبي عليه الصلاه والسلام قعد وسط الصحابه فقيل ايه؟ من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ يعني من زار منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. قال من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر انا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر انا. الا اربعه كلهم ابو بكر اي نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. وشوف المشهد الجميل ده، مشهد سيدنا خلسمه ابن الحارث مع ابنه سعد في غزوه بدر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الصحابه ان يخرجوا، وانما ندب المسلمين للخروج من اجل الحصول على العير، يعني عير قريش القافله اللي كانت طالعه. سبحان الله، فكان في واحد صحابي جليل اسمه خلسمه ابن الحارث، كان لي ابن اسمه سعد. فقال له خلسمة يا بني تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وأجاهد في سبيل الله. شوف رجل عنده إيه؟ عنده بنات قد كده، ورغم ذلك مش بيقول بقى نقعد بقى وناكل عيش ونأكلهم ومش عارف إيه، لا، هم كله في أن ينصر دين الله عز وجل. فقال له ابنه سعد، شوف الكلام، قال والله يا أبتاه لو كانت الدنيا بأسرها لأثرتك بها، والله لو كانت المسألة مسألة الدنيا ولا عمارة ولا سيارة ولا أي حاجة لكنت اديتها لك عن طيب خاطر، ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم، لا يمكن أنا لا أخش جهد وأنت عبد. فذهب ابنه سعد ودخل في غزوة بدر فقتل شهيدا بإذن الله. فجاء الصحابة يهنئون خيثمة باستشهاد ولده سعد، فأول ما قالوا له هنيئا لك استشهاد ولدك، فقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح ويمرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وأشجارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا سلام، لو كانت الدنيا بقى لأثرتك لكن الجنة مقدرش، ما فضلش حد على نفسي أبدا في أمر الجنة. سبحان الله. شوف برضه حديث ثاني جميل قوي عند أحمد بإسناد الحسن، سيدك النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر وعمر الثلاثة ماشيين، ويا بختهم ماشيين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فراحوا معديين على مين؟ على بيت عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. لقوه عامل إيه يا جماعة؟ قاعد بيعمل إيه؟ طبعا بيصلي قيام الليل فقط، شيء طبيعي، ده المسلم تعدي على أي مسلم في الثلث الأخير من الليل، الشيء الطبيعي إنك لازم تلاقيه قاعد يا بيقرأ قرآن يا بيستغفر يا بيصلي قيام الليل. إنما تلاقيه قاعد بيلعب طاولة ولا بيتفرج على الدش، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ده الثلث الأخير ده البركة كلها والرحمات كلها تتنزل فيها. حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ينزل ربنا جل وعلا، يعني نزولا يليق بجلاله وكماله، إلى السماء الدنيا كل ليلة. يا سلام، شوف ودود سبحانه وتعالى. فينادي على النيام، ينادي علينا، هل من داعي ان يدعوني فاجيبه؟ والفاء ايه؟ بالسرعه، اللي هتطلبه قوم دلوقتي اطلبه هدولك. هل من داعي ان يدعوني فاجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟
إلى أن يطلع الصبح. يفضل حق جل وعلا يكرر الأسئلة الثلاثة دي في الثلث الأخير إلى أن يطلع الصبح. سبحان الله. فنبع السلام هو أبو بكر وعمر لقوا عبد الله بن مسعود واقف بيصلي. في رواية أخرى أنه كان بيصلي بصورة النساء. فلما انتهى من صلاته وقبل أن يسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: من سره أن يسمع القرآن ردا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. فلما انتهى ابن مسعود من صلاته وجلس يدعو. يا سلام شوف الدعاء ده. فالنبع السلام قال إيه من غير ما ابن مسعود يعني يسمع النبع اللي هم كانت عارفين واقفين بره أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتعطى. فل إيه تعطى. الكلام ده مش من عند النبي على فكرة. الكلام ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يقول إن أي دعاء سيدعو به عبد الله ابن مسعود في اللحظة دي فالدعاء ده أبواب السماء مفتحة له. فكان ابن مسعود يدعو ثلاث دعوات يريد تحفظهم. قال ابن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. يا سلام نفسه يبدأ ثابت على دين الله. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. يا سيدنا يا جماعة في الجنة ربنا يرزقنا الجنة. ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. بالله عليك ما نستكشف دعوة زي كده النبي أمين لك عليها صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أمين. فقال عمر: باش هي دي كل تبقى النهاردة بقى أذهب بعد صلاة الصبح أبشر عبد الله بن مسعود بتأمين النبي على دعائه فاليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما. أنا عمر معاه سبق أبو بكر النهاردة بقى أذهب. بعد ما النبي صلى صلاة الصبح بعد ما النبي صلى صلاة الصبح وانصرف الناس سيدنا عمر خد طريق مختصر وجري على بيت عبد الله بن مسعود عشان يبشره بتأمين النبي على دعائه. قال: فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي فقلت: والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. شوف دي التنافس ما بينهم في كل حاجة. سبحان الله يعني شيء غريب جدا. ولذلك ما قلت لك سفينة النجاة اللي بيتكلم عنها النهاردة تقوى الله تسارع إلى كل طاعة. أي طاعة هتحول بينك وبين عذاب الله تبعد عن أي معصية. أي معصية تبعد عنها هتحول بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. لذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم خايف طبعا على عشيرته وعلى قومه وعلى بنته وعلى كل حبايبه خايف عليهم من النار. لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي على جبل الصفا وصعد عليه وقال: يا بني فتح، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم. فلما اجتمعوا جميعا قال لهم كلمة واحدة، قال: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص النبي بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة وقال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا سلام عشان بتعرف لا نسب بيننا وبين الله إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عملك الصالح يا أخي حجابك يا أخت هو اللي هينفعك. تقواكم لله عز وجل هي اللي هتنفعكم هي اللي هتبايض وجوهكم يوم القيامة هي اللي هتدخلكم النار بإذن الله وبرحمة الله. لأننا على يقين متفقين على الكلام ده ابتداء وانتهاء أننا جميعا لن ندخل الجنة إلا برحمة الله. أوعى تظن إن عملنا الصالح هو اللي دخلنا الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري ومسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طب فيه هنا شبهة. إيه هي الشبهة؟ بعض الناس يقول لك الله طب مش ربنا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ طب إزاي أنت بتقول بقى مش هدخل الجنة برحمة الله؟ أقول لك أيوة لكن أهل العلم قالوا عن الباء دي قالوا دي باء السببية مش باء العوض. فرق كبير بين باء السببية وباء العوض. باء السببية أي ادخلوا الجنة بسبب إن أنتم أخذتم بهذه الأسباب وعملتم العمل الصالح تخشوا الجنة. إنما مش باء العوض بمعنى إن العمل ده يساوي دخول الجنة. لا دي ما تساويش. وإلا لو نعمة واحدة ربنا هيحاسبك عليها فبيه يبقى أنت خدت كل اللي أنت عايزه قدام النعمة دي والنعمة دي قصيرة على عملك الصالح. خدت بالك؟ يبقى المسألة إيه؟ يبقى نحن ندخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى لا ينفعك إلا عملك الصالح، لا ينفع نفسك ولا حسد. والدليل على ذلك أيضا عم النبي أبو طالب أكثر واحد كان بيحب النبي وأكثر واحد كان بيدافع عن النبي ورغم ذلك في النار. كان تتخيل هذا حديث البخاري ومسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم فضل يتبع عمه أبو طالب
لحد فراش الموت عمال يدعو الى الله عز وجل عشان يسلم، مش عايز يسلم. في اخر لحظه قال له ايه؟ قال له هو على دين عبد المطلب، او هو على مله عبد المطلب. وفي اخر رمق قال ابو طالب: والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاكرشت بها عيني. وما تكاثرا يجي العباس عم النبي قال للنبي: يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال: يا عباس لقد سألت ربي عز وجل أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبدا الآبدين. وده مين؟ لعم النبي عليه الصلاة والسلام. ده نوح عليه السلام ابنه مات كافرا، زوجته ماتت كافرا، سبحان الله. وفي المقابل امرأة فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، مراته ماتت على الإيمان وأصبحت مثلا لكل مؤمنة، وخلد الله ذكرها في كتابه وأراها بيتها في الجنة قبل أن تموت. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من قوم الظالمين. لما راحوا يرموا عليها الحجر ابتسمت. ليه؟ قال أبو هريرة: رفع الله لها بيتها في الجنة فرأته فابتسمت ثم ماتت قبل أن يصل الحجر إليه. يا سلام، يبين أكرامكم عند الله أتقاكم. لا ينفعك إلا عملك الصالح. شوف النبي عشان بيقول إيه عن نفسه؟ ده النبي عشان بيقول إيه؟ لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي. الحديث البخاري ومسلم. قال: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد له بفضل رحمته. ويقول جل وعلا حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ده النبي عليه الصلاة والسلام. فتعالوا كده يقول سكينة النجاح شلون هي التقوى واتباع النبي عليه السلام. طب إيه هي فوائد التقوى؟ تعالوا نقف كده معاه كده في عجلة سريعة ونشوف إيه هي فوائد التقوى. هي التقوى كلها فوائد طبعا. من أعظم أسباب فوائد التقوى نقولها كده في عجلة في 8 أسباب أو 8 فوائد بسرعة كده. التقوى سبب لقبول الأعمال، عايز عمل يقبل لازم تتقي الله. طب يعني ايه التقوى؟ هنشوف دلوقتي يعني ايه التقوى، هنشوف دلوقتي يعني ايه التقوى ونعرف التقوى ونقول هي التقوى ونصلها ازاي. سبب لقبول الأعمال، يقول جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. لا يتقبل الله عز وجل إلا من المتقين. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر شوف بقى فقه الصحابة كان يقول: والله لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكنت أسعد الناس. قالوا: كيف ذلك يا ابن عمر؟ قال: أما سمعتم قول الله عز وجل هو يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فلو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة لعلمت أني من المتقين. ثاني فايدة: التقوى سبب لتيسير الأمور. كل أمور ربنا هيسرها لك لو كنت إنسان تقي. شوف ربنا بيقول إيه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لذلك لما تلاقي حياتك معقدة، أمورك مش ماشية، حياتك مش سالكة، كل حاجة مكربشة فوق دماغك، اعرف ان انت محتاج ان انت تتقي ربنا. لو اتقيت ربنا هتلاقي كل حياتك سالكة، سبحان الله. طيب حاجة ثالثة: التقوى سبب للرزق، من اعظم اسباب الرزق. يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا سلام. سبب نزول الآية دي كما اوردها اهل التفسير ان كان في رجل من الصحابه هم جه هو وزوجته للنبي عليه السلام واشتكوا ان ابنهم كان يعني مقصور في بلاد الروم، فقالوا: يا رسول الله ادعوا الله له. فدعا للنبي عليه السلام. في اللحظه دي سبحان الله هذا الشاب كان في بلاد الروم كان مقيد ب يعني متكلبش بالحديث، الحديث سقط من يديه، فكان بيشوف تاني فسقط، كان بيشوف مره ثالثه فسقط. فقال له رجل رومي: هل لك من ام؟ قال: اجل. قال: اطلقوه فلقد سقط الحديد بدعاء أمي. فشبوه، فهو خارج وجد غفلة من الروم عن بعض الأغنام فاستاقها وذهب إلى المدينة المنورة. فكان ذلك يعني مفسرا لقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أهو لأنه سقط القيد من يده ويرزقه من حيث لا يحتسب، جاءه هذا الرزق من غير كد ولا تعب منه. رابع حاجة: التقوى سبب للنجاة، للنجاة من عذاب من النار يوم القيامة. التقوى سبب للنجاة من عذاب يوم من عذاب رابع حاجة: التقوى سبب للنجاة من عذاب النار. يقول جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. خد بالك الكلام ده معناه ايه؟ بعض الناس بتفسر الايه دي غلط. يقول لك يا عم الايه بتقول كلنا داخلين جهنم. لا مش كلنا داخلين جهنم، وان منكم الا واردها. فسرها اهل العلم من اصحاب النبي عليه السلام ان هو الورود يعني المرور على الصراط. فبيقولوا هو ايه؟ المرور على الصراط. اهل التقوى يفضلوا ماشيين ومعديين على الناحيه الثانيه على طول داخلين على الجنه بفضل الله عز وجل. اما المنافقون هيسقطوا فين؟ في النار، لان ربنا عليه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. خامس حاجة، التقوى سبب لتكسير السيئات. قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكسر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. سادس حاجة، التقوى سبب لزيادة الخيرات. عايزين الخير ينتشر في بلادنا وكل بلاد المسلمين، علينا أن احنا نتقي الله. قال جل في علاه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أرزاق أبدا بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. خد بالك من حاجة، البركة أعظم من الرزق ألف مليون مرة. لذلك من فقه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي، ولكني أسألك البركة في هذا الرزق. فأترجع لزمان أيام جدي وجدك، كان بيقبض كام؟ 3 جنيه. كان ما شاء الله بيجهز بيه ولاده وبياكل ويشرب ويصرف على الجيران ويتصدق ويهادي يعمل يعني كل حاجه بفهم 3 جنيه. النهارده متوسط الراتب الشهري عند اغلب الناس النهارده يتصل لاكثر من 1500 جنيه، ورغم ذلك بيتسلف قبل اول الشهر. ليه قبل اخر الشهر؟ ليه؟ ما فيش بركه. البركه اتنزعت الا عند من رحمه الله عز وجل. ليه؟ يبقى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. سابع حاجه، ان التقوى سبب للتمكين في الارض. سبب للتمكين في الارض، ان ربنا يمكن للمسلمين اذا عاشوا على تقوى الله عز وجل. اخر حاجه، التقوى سبب لدخول الجنه. قال جل في علاه تلك الجنه التي نورث من عبادنا مين؟ من كان تقيا. طيب انت عمال بتكلمنا عن فوائد التقوى، طب ايه هي بقى التقوى نفسها عشان نعرف نعمل ايه؟ اسمع بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. التقوى هنعرفها 3 تعريفات. التعريف الأول تعريف خلق ابن حبيب رحمه الله رحمة وسعة، لما سئل عن التقوى قال هي أن تعمل، وبالك عايز تحفظ التعريف ده مهم أوي، هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التعريف بالذات استحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة وسعة. ليه؟ قال لأن التعريف ده بيشمل او بيشتمل على شرطي قبول العمل، اللي هم الاخلاص ومتابعه النبي عليه الصلاه والسلام. ان تعمل بطاعه الله على نور من الله هي دي متابعه النبي. ترجو ثواب الله هو ده الاخلاص لله سبحانه وتعالى. يبقى شرطي قبول العمل هما ايه؟ اخلاص النيه لله ومتابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف تعريف ثاني، تعريف سيدنا عبد الله بن مسعود حينما قرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. تعريف جميل أوي عايزين نقف معاه، ونقف مع التعريف اللي بعديه بتاع سيدنا علي بن أبي طالب. نقف مع التعريفين دول. أول حاجة بيقول لك إيه؟ بيقول لك هو أن يطاع فلا يعصى. سبحان الله، ما فيش حد يشد ربنا يا جماعة إلا لما لازم يطيعه. يعني سبحان الله، يعني انت النهارده لما بتحب انسان ولله مثل الاعمى بتقول له انا عايز اعمل اللي يرضيك، يا اخي من باب اولى يا اخي. زي ما بتقول لانسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن ان يملك ذلك لغيره، فمن باب اولى ان يبقى الكلام ده تصرفه لله عز وجل. يبقى تعمل ما يرضي الله، تبعد عما يرضي الله. الواحد بيحزن قوي لما تيجي تقول واحد يا اخي ربنا يحفظك ما بلاش السجاير، يقول لك يعني عايز تقول انها حرام؟ دي مكروهه. طيب هب انها مكروهه مع انها حرام، بس هب انها مكروهه. انت بتعمل شيء مين اللي بيكرهه؟ تقول لك ربنا. يعني ربنا بيكره الدخان؟ ايوه بيكره الدخان. طب وبتعمل حاجه ربنا بيكرهها؟ لا، ده نقص في محبتك لله. خد بالك، خد بالك مساله مهمه جدا. المحب لله يسمع كلامه في اي حاجه حتى لو كان الكلام ده لا يدخل عقله. يعني سيدنا علي بن ابي طالب لما بيقول كان عند البخاري لو كان الدين بالراي لكان المسح من اسفل الخفين اولى من المسح من اعلاه. لكن المساله ايه؟ انا بتابع، انا ماليش دعوه. سيدنا عمر بن الخطاب كان عند البخاري وقف قدام الحجر الأسود وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، خد بالك، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فحجر، الإسلام جاء لهدم الأحجار والأصنام. أجي أنا أعظم حجر؟ أنا بعظم الحجر ده لأن النبي عظمه، ليبقى أنا بقبل الحجر ده لأن النبي قبله صلى الله عليه وسلم. يبقى الفعل ده إيه؟ اتباع للنبي. يبقى هو أن يطاع فلا يعصي، تحاول تطاع ربنا على قد ما تقدر، وربنا قال كده، قال فاتقوا الله ما استطعتم. محدش هيقدر يطاع ربنا من غير معصية. احنا يا جماعة العصمة دفنت يوم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد معصوم، حتى الصحابة، حتى أصحاب النبي مش معصومين. فده لكن الفرق اللي بيننا وبين جيل الصحابة، أو من بين الفروق التي بيننا وبين جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إن هم الواحد فيهم لما كان بيذنب ذنبه ولو يسير جدا كان يحس كأنه قاعد تحت أصل جبل، الجبل ده هيقع في دماغه. واحنا النهارده ممكن الواحد يرتكب كبائر الذنوب يقول لك يا راجل احسن من غيري، اللي بيشرب الدخان يقول لك ما احسن من اللي بيشيش، واللي بيشيش يقول لك انا احسن من اللي بيحشش، واللي بيحشش يقول لك احسن من اللي بيشم، واللي بيشم يقول لك انا احسن من الشيطان. طب يعني هنوصلها فين طيب؟ فتلاقي الى المساله لا، يعني وتحسبونه هينا، خد بالك، وهو عند الله عظيم. احيانا يا جماعه الانسان يستهتر او يستهزئ بذنب صغير يقول لك يا عم دي صغيره، الصغيرة دي ممكن تنقلب إلى كبيرة لو أنك يعني استحللت فعل الصغيرة، لو أنك استحللت فعل المعصية دي ممكن تنقلب إلى كبيرة عياذا بالله. وممكن الإنسان لو أنه استهان بمعصية الله سبحانه وتعالى ممكن يقع في أبواب من الشر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فترى لك المسألة مهمة، إذا هو أن يطاع فلا يعصي. لو عصيت الحق وتوب إلى الله عز وجل، تفعل الحق، وقعت في معصية غصب عنك تفعل، قوم صل ركعتين توبه وتوب الى الله واستغفر وابكي بين يدي الله عز وجل وسيغفر الله لك سبحانه وتعالى. طيب يبقى ان يطاع فايه؟ فلا يعصي، وان يشكر فلا يكفر. الشكر كم نوع يا جماعه؟ ثلاث انواع، شكر باللسان، شكر بالقلب، شكر بالجوارح والاركان. شكر بالقلب يشمل ثلاث حاجات، الحاجه الاولى ان لما تجيلك نعمه تعرف ان دي نعمه، وتعرف انها من عند الله وليست من عند غيره، وتعلم أنها تستوجب عليك شكرا لله. شوف الحديث عند البخاري في دعاء سيد الاستغفار، النبي قال إيه؟ قال أبوء لك بنعمتك على أبوء، أنا أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. إيه علاقة النعمة بالذنب يا جماعة؟ لأن ربنا هينعم عليك بنعم قد كده أنت مش هتقدر توفيه الشكر حقه، إيه؟ حق الشكر الذي يستحقه الحق جل وعلا. عشان كده بعدها إيه؟ وأبوء بذنبي، يعني بتقصير في شكر هذه النعمة. يا سلام، هو ده ايه؟ الشكر بالقلب. طب والشكر باللسان؟ ان تتحدث بنعم الله، قال جل في علاه واما بنعمه ربك ايه تحدث، واما بنعمه ربك تحدث. طيب الشكر بقى بالجوارح والاركان، وبعدين عايزين برضو سبحان الله برضو اقف مع حته الشكر باللسان. شوف النبي عشان كان يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، حديث رواه مسلم، اللهم اني اعوذ برضاك ايه من سخطك وبمعافاتك 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 من عقوبتك، فالدلت بقى الحتة دي، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شوف الحتة دي، لا أحصي ثناء عليك، أنا معرفش أثني عليك يا رب الثناء اللي أنت تستحقه، أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى الحقيقة فكرني الحديث جميل قوي، رواه الطيرسي بإسناد حسن، حديث رائع، وكل أحاديث من العصام كلها يعني طبعا كلها جميلة صلوات رب وسلام عليك. شوف الحديث بيقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالمسلمين وهو راكع، فقام فقال سمع الله لمن حمده. فواحد من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فقال الحقيقه دعاء جديد خالص، هو اصلا ما سمعوش من النبي عليه الصلاه والسلام، فقال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فالنبي سمع الدعاء ده والراجل الصحابي ده قاله بصوت عالي رضي الله عنهم وارضاهم. فلما نبي صلى الله عليه وسلم من صلاته خلص الصلاة فقال من قائل تلك المقالة؟ فالصحابي حس انه عمل حاجة غلط، فسكت، قال اسكت وخلاص شويتين، قال النبي صلى الله من قائل تلك المقالة؟ فقال الصحابي أتوب إلى الله عز وجل يا رسول الله، هل فعلت شيء؟ أنا عملت حاجة غلط؟ فقال لا، ولكنك قلت مقالة عضلت بالملكين فلم يستطيع أن يكتباها فصعد بها إلى الحق جل وعلا، فقال يا ربنا عبدك فلان قال مقالة لم نعلم كيف نكتبها، فقال جل وعلا وما قال عبدي وهو أعلم في حالة عام، فقال لقد قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. كم حسنة دي؟ ينفع كتب دي؟ ما تنفعش كتب. لو جبنا كل الصحف من لبن آدم إلى قيام الساعة ما ينفعش كتب. كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانك. فقال جل في علاه اكتباها كما قالها حتى يأتيني بها يوم القيامة فأجزيه بها سبحانه وتعالى. شو أجيب مسألة عمله ذات؟ لما لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت إيه على نفسك. لما ده شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والأركان. ده إزاي؟ اعملوا آل داود شكرا فعمل داود شكرا. هل آل داود هم داود؟ هو داود ده؟ أيوه هو داود نفسه. الدليل على كده حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري والله لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ومن المعلوم أن الوحيد اللي كان صوته حلو في آل داود هو داود نفسه عليه السلام. إذا أعملوا آل داود شكرا فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب القيام عن قيام الليل وأحب القيام إلى الله عز وجل قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه صلوات ربي وسلامه عليهما. والذي جاء في البخاري إن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تتورم قدماه فقالت له أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها رسول الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا هو أن يطاع فلا يعطى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. يا سلام، حد ينسى حبيبه؟ حد ينسى ربنا سبحانه وتعالى؟ شوف سبحان الله، شوف النبي عليه الصلاة والسلام أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم. في حاجة أفضل من ده كله يا رسول الله؟ أيوة. إيه هو؟ قال ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه عز وجل والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أنت لما بتحب حد بتذكره على طول، ولا حبيت ربنا لازم تذكره على طول وأن يذكر فلا ينسى. تعال نقف مع آخر تعريف للتقوى مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عرف التقوى تعريف جميل أوي. قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. يا سلام، جمع لك كل حاجة بقى. أول حاجة الخوف من الجليل. شوف ربنا ليه قال ولمن خاف مقام ربه كم جنة؟ يا جماعة جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شوف بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوف، شيء عجيب. حديث عند الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أبلج. خد بالك، اللي بيخاف هيسرع الخطى إلى طاعة الله، هيسرع. أبلج يعني بدأ المسير أول الليل هيوصل بسرعة. والأرض تطوى بليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام ده إن أنت تبدأ حياتك بطاعة الله مبكرا وأنت شارب. وإنما عشان أجدد لك العصا حينما قال كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من بينهم شاب نشأ في طاعة الله. تنشأ في طاعة الله من بدري تبقى في ظل عرش الرحمن يوم القيامة سبحانه وتعالى. يبقى من خاف أدلج يبدأ بدري. ومن أدلج هيوصل بسرعة. ومن أدلج بلغ المنزل. فين المنزل يا رسول الله؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. حديث سريع قوي عند الترمذي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، أطت يعني أنت وعانت وحق لها أن تأت، ما فيها موضع أربع الأصابع إلا وملك ساجد أو راكع والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم. كذلك بقى، لو تعلمون ما أعلم، لو تعرفوا بالنبي عرفوا، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. ولذلك من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أيضا بسند حسن كان يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنات. يا سلام، شوف ايه يقول رب اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ايه وبين معصيتك. اجعل في قلوبنا من الخشيه شيء يحجزنا عن اي معصيه، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنات، وادينا من الطاعه والقوه على الطاعه اللي تبلغنا به جنتك سبحانه وتعالى. يا جماعه الملائكه اللي هم الملائكه اللي ربنا وصفهم قال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، كانوا في غايه الخوف وما زالوا في غايه الخوف من الله عز وجل. حديث عند الطبراني في الاوسط بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم مررت ليله اسري بي، مثل سوء المعراج، مررت ليله اسري بي بالملأ الاعلى فاذا انا بجبريل عليه السلام كالحلس البالي من خشيه الله تعالى. ده جبريل، جبريل اللي النبي عليه الصلاه والسلام شافه في صورته الملائكيه لها 60 جناح مرتين، من ضمنهم مره راه على رفرف بين السماء والارض يملا ما بين السماء والارض. سيدنا جبريل خايف، ورغم ذلك ورفع كره قوم لوط 5 كره رفع بجناح واحد الى السماء الدنيا ثم قلبها. ده جبريل، امال انت تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ سبحان الله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد باسناد جيد قال قال لي جبريل، قال صلى الله عليه وسلم لجبريل في ليله الاسراء معاه برضه انما عشان بيسال سيدنا جبريل بيقول له ما لي لا ارى ميكائيل يضحك. سيدنا ميكائيل ملك كريم، ليه ما بيضحكش؟ قال ما ضحك ميكائيل منذ ان خلق في النار، من يوم ما ربنا خلق النار وميكائيل لم يضحك ابدا. سيدنا عمر بن الخطاب في وشه كان في خطين اسودان سبحان الله من شده البكاء من خشيه الله. في يوم من الايام معدي سمع واحد من الاعراب يقرا سوره الطور الى ان وصل الى قول الله عز وجل ان عذاب ربك لواقع، يسقط عمر من على الدابه مغشيا عليه ويبكي ويقول قسم حق ورب الكعبه، قسم حق ورب الكعبه، ويمرض شهرا كاملا يدوره الناس ولا يدرون ما به. خشيه ربنا بيجعلها في قلب العبد. الخوف ده هيوقفك عن انك انت تتجرا على اي معصيه لله سبحانه وتعالى. تيجي تقدم على معصيه الخوف يقول لك لا اقف اقف، ده المعصيه دي اخرتها نار، ولو مت على المعصيه دي يميتك. طب هتوب بعدها، هتلحق تتوب، يمكن تموت وانت في المعصيه، محدش عارف، محدش عارف. ولا مسؤول عن ناس كثيره جدا ماتت في اثناء المعصيه ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى التقوى هي الخوف من الجميل والعمل بالتنزيه، هذا شيء طبيعي. شوف شوف المراتب ماشيه ازاي. شوف سيدنا، شوف فقه سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيقول لك التقوى هي الخوف من الجليل. الخوف دوت هيحجزك عن المعصيه وبعدين هيحضك على الطاعه، عشان كده قال بعدها ايه؟ والعمل بالتنزيه. التنزيه هو ايه؟ قران وسنه، قران وسنه. ان تلزم شعار سمعنا واطعنا. ولذلك سبحان الله شوف سمع بقى الصحابه لامر النبي عليه الصلاه والسلام. حديث البخاري ومسلم في يوم من الايام النبي عليه الصلاه والسلام بعث سريه وامر عليهم رجلا وقال من اطاع الامير فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله. وهم ماشيين الصحابه اختلفوا مع الامير بتاعهم ده، فقال لهم اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا. قال اوقدوا فيه نارا، فاوقدوا فيه نارا. قال اسقوا بانفسكم في النار يلا. فكلهم قاموا شمروا هيئوا نفسهم في النار. فقام شاب صغير وقال ارجعوا على انفسكم استنوا شويه، فاننا فرضنا من النار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كنا احنا واحنا اتبعنا النبي عليه السلام من بين الاسباب اللي خلتنا اتبعنا النبي ان احنا عايزين نفر من النار، انتظروا حتى نرجع الى النبي. فان امرنا النبي، هو ده الشاهد بقى، فان امرنا النبي ان نلقي بانفسنا في النار افقنا. استنى حتى نرجع النبي وقالوا له حصل كذا وكذا وكذا وقال لنا لمنافسكم، فالشاب قال لنا كذا. قال اما انهم لو دخلوها، لو دخلوا النار ديت ما خرجوا منها الى قيام الساعه. إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. فلذلك المسألة عن ذلك، يبقى إذا المسألة دي سمعنا وأطعنا. يا أخي والخير كله والله في إن إحنا نعيش خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ده النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. يعني أنت أصلا عمرك ما هتقدر تعيش على طاعة الله أو تدخل الجنة أو تنجو من النار إلا خلف النبي. ربنا ليه؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حديث جميل قوي عند النسائي بسند صحيح عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال إيه؟ قال ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن اليمين وعن اليسار فقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي قول الرب العلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو خط واحد تمشي عليه، هتمشي عليها توصل، ولكن بتقرأ ربنا كل يوم أكثر من 17 مرة على الأقل. ثبت اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. هتستقيم على صراط الدنيا يستقيم لك الصراط الآخرة. هتفتح المباحات بالنسبة لك وتخش في الشهوات، هتلاقي الصراط يوم القيامة ضيق جدا لحد ما يوصل ان يكون أدق من السيف وأحد من الشعر. هتضيق على نفسك المباحات والحرام وتمشي في دائرة الحلال، هتلاقي الصراط يوم القيامة يمكن يبقى أوسع من شارع عموم من الشارع اللي بيمشي فيه. خد بالك عشان تبقى واخد بالك من مسألة ان الصراط في الآخرة مش أدق من السيف ومش أحد من السيف وأدق من شعر كل الناس، لا أبدا، ده بيكون كده للمنافقين فقط. أما المؤمنون فيتسع لهم الصراط على قدر أعمالهم، يتسع لهم الصراط على قدر أعمالهم كما قال ذلك أهل العلم. يبقى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. شوف التتابع، خوف من الجليل شيء طبيعي هيحجزك عن المعصية، هيحضك على الطاعة، وطالما أنت أقبلت على الطاعة هتقبل عليه لأنك إيه؟ كأنك شاهد الجنة والنار زي مسيح محمد صلى الله عليه وسلم قال فكأن رأي عيني. لو شفت الجنة والنار إلى الدنيا دي ولا نهلك ما عندك، عشان كده قال بعدها إيه؟ والرضا بالقليل. والدنيا كلها قليل، الدنيا كلها قليل. حديث قال إيه؟ حديث عند الترمذي بسنة صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لو كانت، يعني ما حصلش والله، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا كما عند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكفر. تحضرنا قصة هنا جميلة جدا للحافظ ابن حجر العسقلاني، وكان قاضيا في مصر، ويقال أنه كان قاضي القضاة في مصر، اللي هو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري رحمه الله رحمه الله. كان غني جدا وكان وسيم وكان ثري وكان صاحب منصب وجاه، كان جلد فلسي يعني فخم جدا. خالد يوم من الأيام إلى منشرة القضاء فقابله واحد يهودي. ابن حجر العسقلاني كان لابس لبس جميل جدا بقى، حاطط عطور وما شاء الله شكله جميل. قابله واحد يهودي لابس لبس مرقع وشكله يعني بؤس كله. فقال الرجل اليهودي للحافظ ابن حجر يا إمام هذا ماذا تريد؟ قال أريد أن أسأل عن أمر. قال ماذا تريد؟ قال سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. يعني كلامه بيقول له الكلام اللي النبي قاله ها مخالف اللي انا شايفه دلوقتي. شو بيقول الدنيا سجن المؤمن؟ ده انت ما شاء الله في قبها وجمال وثراء ومنصب وصيت ومال ايه ده كله، وجنة الكافر ازاي ده انا بالمنظر ده، ده انا تعبان اهو. فقال له الحافظ ابن حجر يا هذا انا مع ما انا فيه من القبها والثراء والجمال والمال اعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم. وضحت؟ طيب، وأنت مع ما أنت فيه من العذاب والنكال والبؤس والضنك والفقر والشقاء تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. فقال له اليهودي أكان نبيكم يقصد ذلك؟ قال أجل. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الدنيا سجن المؤمن جنة الكفر. زاد عند البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ بمنكبي عبد الله بن عمر، وكان ساعتها عمره كم سنه؟ 15 سنه. قال يا ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، او هنا يا جماعه مش للتخيير لا، او بمعنى بل كن في الدنيا كانك غريب. الغريب ده ممكن يطلع من مصر يقول لك اروح اعيش في اي حته مثلا لمده شهرين، راح مثلا السعوديه عجبه الحاله في مكه او في المدينه يقول لك خلاص اعيش عمر كله، يبقى ما بقاش غريب بقى. فكره يبقى اتخذ موطنا اخر. فالانسان ممكن يتخذ موطن اخر، قال لك لا 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 سيبك من غريبه او عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. عابر السبيل ده لا يجلس في بلد اكثر من ساعه او ساعتين، فكره الدنيا ما فيش حاجه. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر خد الحديث ده وتنجيه وقت، فكان يقول للصحابه اذا اصبح فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. رضي الله عنه وعن أبيه وعن كل الصحابة أجمعين. ولذلك الحديث صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا، اللي خايف على الدنيا ما تخافش، الدنيا ما تسوى حاجة. لو تمتعت وكفرت بالله ولا هتحس بأي نعيم لدنيا والآخرة. ولو أنك حرمت من الدنيا كلها لكنك آمنت بالله فقد دخلت الجنة التي تثمر لك جنة الآخرة، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان، لن يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار. ثم يسأله العزيز الغفار: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، رجل فقير جدا كان يعاني من المرض ومن الشدة ومن الفقر ومن الابتلاءات، ورغم ذلك كان راضيا عن الله محبا لله عابدا لله، فيغمس غمسة واحدة في الجنة. ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. إذا التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، طالما انت زهدت في الدنيا يبقى خلاص بقى استعد للاخره. عشان كده قال بعدها: والاستعداد ليوم الرحيل. انت كل يوم في قطر، انت راكب قطر، كل واحد اول ما تيجي محطته لازم ينزل، فانت هيجي عليك يوم وتنزل في المحطه بتاعتك. انت تسير الى الله عز وجل يوشك ان تلقاه، وان الى ربك المنتهى. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا ملاقيه في النهاية. شديد عايزك تتذكر كل مشاهد الآخرة من السكرات ودخول ملك الموت والقبر اللي هيتقفل عليك لوحدك، هيكون إما نعيم وإما عذاب من يوم القيامة والحش والنشر والاجتماع يوم القيامة مع الخلائق أجمعين، والوقوف بين يدي الله عز وجل، وتطاير الصحف والميزان والصراط والجنة والنار والقنطرة. كل ده عايز يبقى هنا في دماغك وفي عينيك وفي قلبك، عايزك تحس بقلبك وجوارحك، عايزك تحس ان انت الان واقف بين يدي الناس وبتسأل عن كل صغيرة وكبيرة. ولذلك احد السلف يقول: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة الا واعددت لها جوابا بين يدي الحق جل وعلا. اقول يعني كلمة جميلة جدا قالها الفضيل بن عياض حينما وجد رجلا غافلا عن طاعة الله، فقال: يا ايها الرجل كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له فضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له فضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال له الرجل: ما الحيلة يرحمك الله؟ قال: الحيلة يسيرة. هو ده الأصل، الأصل أن العالم لا ييأس أحدا من رحمة الله ولا يجرئ أحدا على معصية الله. فقال: الحيلة يسيرة. قال: ما هي؟ قال: أن تتقي الله. أنت فهمت النجاح؟ أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيا عبد، كم يراك الله عافيا حريصا على الدنيا وللموت نافيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا جماعة، محتاجين إن احنا نركب في سفينة كسفينة نوح، محتاجين إن احنا نركب السفينة دي ونبحر بتلك السفينة حتى نصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. لن ينجينا من هذه الفتن التي نعيشها إلا أن نركب سفينة كسفينة نوح، تكون هي سفينة النجاة. هذه السفينة هي تقوى الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام نسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.